أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر الثالث، إنه قيل بدلالة الأمر بالشيء بالتضمن على النهي عن الضد العام. الأمر الثالث الذي أشار إليه صاحب الكفاية في بحث الضد هو مختص بأن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام أم لا. شرحنا في الأبحاث السابقة أن الضد تارة يراد منه فعل وجودي يضاد المأمور به فيسمى بالضد الخاص، وتارة يراد بالضد هو مطلق ترك المأمور به، سواء قارن وجود فعل آخر أم لم يقارن، فيسمى بالضد العام. مثلا الأمر بالصلاة ضدها العام ترك الصلاة، سواء ترك الصلاة واشتغل بفعل يضاد الصلاة كإزالة النجاسة مثلا، أو كالأكل والشرب والنوم، أو أنه لا لم يشتغل بفعل يضاد الصلاة وإنما ترك فقط الصلاة، فإن الترك هو الضد العام. وأخرى ترك الصلاة لا من باب أنه يريد أن يعصيه وإنما هو تارك، وإنما من باب أنه مشتغل بفعل يعاند ويضاد الصلاة كالأكل والشرب أو النوم مثلا، فطافت عليه صلاة الصبح لأنه كان نائما وكان مشغولا بالضد الخاص. كل ما تقدم من البحث كان نحو ضد الخاص. هذا الأمر الثالث هو معقود لأجل بيان ضد العام. القائل بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام معروف ومشهور على لسان الأصوليين هو صاحب المعالم ابن الشهيد الثاني رحمة الله عليهما، فهو قائل بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، واستدل بهذا البيان أن الأمر بالشيء يقتضي الوجوب، والوجوب عبارة عن حقيقة مركبة من عنصرين، الأول فعل الشيء والثاني المنع عن الترك. إذا كان الشيء محبوبا ولم يكن معه المنع عن الترك يسمى بالمستحب، إذا كان محبوبا ومعه المنع عن الترك يسمى بالواجب. إذن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن الضد العام، لأن الأمر بالشيء يقتضي الوجوب، والوجوب عبارة عن عنصرين، الأول فعل الشيء والثاني المنع عن الترك. فكل ما تعلق أمر بشيء تضمن منعا ونهيا عن تركه، وهو الذي يعبر عنه بإصطلاح الأصولين بالنهي عن ضد العام. هذا حاصل كلام أو استدلال صاحب المعالم. صاحب الكفاية على الله مقامه رد على هذه النظرية بهذا البيان، أن حقيقة الوجوب حقيقة بسيطة، وهو المقصود من الوجوب ماذا؟ المقصود من الوجوب المرتبة الأكيدة والشديدة من الطلب، في قبال المرتبة الضعيفة وغير الأكيدة من الطلب التي تسمى بالاستحباب. الطلب حقيقة واحدة، من طلب شيئا مرة يطلبه بشدة وبنحو أكيد نسميه واجب. المولى يأمر عبده بشراء اللحم هذا اليوم، فأمره ظاهر في طلبه الأكيد نحو الشراء. وأخرى يطلب شيئا على نحو الاستحباب، مثلا يقول له ينبغي أن تشتري هذا اليوم لحما، ما يقول له أنه اشتر. إذا قال اشتر معناته أنه يطلب طلبا أكيدا، إذا قال ينبغي أو الأولى أو الأفضل أن تشتري هذا ظاهر إلى الاستحباب. إذن حقيقة الوجوب هي حقيقة بسيطة وهي الطلب، أعم مما يكون هذا الطلب أكيدا فهو وجوب، أو أنه غير أكيد فهو مستحب. من هاي المناقشة صاحب الكفاية يظهر أنه هو يرى أن قدرا جامع بين الاستحباب وبين الوجوب، لأن تعبيره بأن الوجوب هو الطلب الأكيد وفي قبالها المستحب هو الطلب الغير الأكيد، يعني معناته أن اختلاف بين الوجوب والاستحباب اختلاف في المرتبة، وإلا فهو بمعنى الطلب، ولكن الطلب الجامع تارة يتحصص في ضمن فرد وهو الأكيد يسمى وجوبا، وتارة يتحصص هذا الطلب الجامع في ضمن فرد غير أكيد ويسمى استحبابا. على أي حال ليس كلامنا في هذا الجانب من بحثه، فالغرض هذا أنه الطلب الأكيد هو الوجوب، وليس في الوجوب منع ونهي عن الترك. نعم العاقل يقول لازم هذا الطلب الأكيد أن المولى لا يرضى بالترك، لا يرضى بالترك مو معناته أن المولى ينهى عن الترك، النهي أو المنع عن الترك يحتاج إلى إرادة تشريعية، وأن هناك صدر إرادة بالمنع أو بتعبير آخر إرادة بالزجر، إرادة بالكراهة والابتعاد عن المنهي عنه. هذا المعنى ما موجود في الطلب، المولى طلب من عبده أن يصلي ولكن طلب منه بنحو وجوبي، يعني بنحو أكيد، لازم هذا الطلب أنه لا يرضى بترك المطلوب الأكيدي، يعني لا يرضى بترك الواجب. زين لا يرضى بترك الواجب، العقل يقول لازمه أنه الترك ممنوع عنده، ولكن تارة يلتفت هو إلى المانع في مقام التشريع فيقول آمرك بالصلاة وأنهاك عن ترك الصلاة، هذا معناته أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. أما مرة المولى أصلا لم يكن ناظرا إلى ترك المأمور به في مقام التشريع، لم يلفت النظر إلى المنع أو إلى الترك، وإنما نظر إلى الفعل فقط، أنه أنا أرى في هذا الفعل مصلحة إلزامية يجب أن تصلي في كل يوم وليلة 5 مرات، وأنا أطلب منك الصلاة 5 مرات بصيغة الأكيد، لازمه أنه لا يرضى بترك الصلوات، أما مو أنه نهى أيضا عن ترك الصلاة. لذلك في رد صاحب المعالم نقول أن الأمر بالشيء لا يتضمن النهي عن ضده. أكو هنا نكتة يذكرها صاحب الكفاية، هاي ممتازة هذه النكتة، لأنه هذه النكتة تكون في الذهن وتوجب شبهة في المقام. قد واحد يقول شنو الفرق بين أن المولى يقول صلى وبين أن يقول لا تترك الصلاة، العرف ما يفرقون، وقد نرى في الروايات هذا اللسان، بعض المواضع في بعض الروايات الإمام يقول الراوي صلى أو تعيد الصلاة أو تعاد الصلاة، وفي بعض الروايات يقول لا تترك الصلاة. عليكم السلام ورحمة الله. فبناء على ذلك أكو هنا مكان شيخنا تفضل، فبناء على ذلك نقول إذا لم نفرق بين صيغة صلى وبين صيغة لا تترك الصلاة، إذن معناته أنه الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده، وهذا أمر عرفي. نحن لسنا في مقام تأسيس قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية، يعني كلامنا في فهم العرفي. العرف يقولون أن المولى أحيانا يعبر يقول صلى زكى حج أو خمس أو أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، ومرة يقول لأنه لا تترك الأمر بالمعروف، لا تترك الصلاة، لا تترك الحج. إذن شنو الفرق بينهما؟ إذا لم يوجد هناك فرق بينهما، لماذا نحن نبتعد عن مقالة صاحب المعالم ونقول أن الأمر بالشيء لا يتضمن النهي عن ضده؟ فإن الأمر بالشيء عبارة أخرى عن النهي عن ضده العام. صاحب الكفاية يقول هذا صحيح، هذا أنا لا أنكره في لسان العرف وفي لسان الموالين العرفيين قطعا هذا العبارة موجودة، أن المولى مرة يقول له لا تترك أو لا تنسى شراء اللحم، هذا بمعنى الأمر. مرة يقول له اشتر اللحم، فكلاهما بمعنى واحد، ولكن هذا من باب التسامح ومن باب التساهل الموجود في عبائر العرفية. وإلا في الحقيقة الأمر بالشيء ليس هو النهي عن تركه، وإنما الأمر بالشيء هو إنشاء طلبه بنحو أكيد. عندك كلمة فافهم في نهاية البحث، هسه المحشون والمعلقون جابوا أوجه متعددة، احنا نضيف على تلك الأوجه ولا نذكر تلك الأوجه. الوجه الذي موجود الذي عندنا أفضل من الأوجه المحشين هو أنه لعل مقصود صاحب المعالم هو هذا الارتكاز العرفي، فإذا هاي مناقشتنا صارت لفظية مع صاحب المعالم. صاحب المعالم يقول الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ويتضمن، يعني ماذا؟ يعني حسب الفهم العرفي الذي يأمر بشيء كأنما ينهى عن تركه، فمقصوده ليس هو أن هناك تشريعان، الأول تشريع الأمر والثاني التشريع النهي، حتى يشكل عليها أن الأمر حقيقة بسيطة والوجوب حقيقة بسيطة ومفاد الوجوب هو الطلب الأكيد، وإنما مقصود هذا أن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده، يعني أن الأمر بالشيء يتضمن نوعا من المنع عن الترك بالارتكاز العرفي. إذا كان مقصوده هذا المعنى إذن النزاع بيننا وبينه سيكون نزاعا لفظيا، ولكن هذا شوي خلاف الظاهر، لأن عبارته يقول النهي عن الضد العام، يعني حسب الظاهر صاحب المعالم أصولي. أصلا أول مدرسة عرفت بعد مدرسة الشيخ الطوسي في الأصول مدرسة صاحب المعالم، لذلك كانوا في القديم في الحوزة يدرسون العدة الأصول للشيخ الطوسي، بعدما جاءت المعالم كانوا يدرسون المعالم مكان عدة الأصول، وبعد ما جاءت الكتب الأخرى قاموا يدرسون الكتب الثانية مكان المعالم مثل أصول الفقه للمظفر رحمة الله عليه. فالمعالم تعتبر هي حلقة من حلقات المدارس الأصولية، لذلك لعله صاحب المعالم حسب ظاهر كلامه النهي عن ضد العام هو متطبع لسانه بالمصطلحات الأصولية، فعندما يقول النهي يعني النهي التشريعي مو النهي العرفي. فعلى أي حال في وجه اللي ذكرناه أيضا فافهمون، نطبق البحث، ما ندوخ نفسنا بفافهم، المعنى في بطن الشاعر. الأمر الثالث أنه قيل والقائل هو صاحب المعالم بدلالة الأمر بالشيء بالتضمن على النهي عن الضد العام بمعنى الترك، هذا بمعنى الترك، يعني المراد من ضد العام هو الترك مطلق ترك المأمور به، سواء اشتغل بفعل ضدي أو لم يشتغل، حيث أنه يدل أي يدل الأمر على الوجوب المركب من طلب الفعل والمنع عن الترك. إذن طلب الفعل عنصر الأول والمنع عن الترك عنصر الثاني، إذن تضمن الأمر بالشيء نهيا عن ضد العام. إحنا النقطة التي بيناها في فهم هنا تتركز، يعني من البعيد من صاحب المعالم يقول أن الأمر بالشيء تضمن حكمين إنشائيين، فمقصوده من أن الأمر بالشيء تضمن النهي عن ضده العام يعني بالارتكاز العرفي، يعني الأمر بالشيء الدال على الوجوب يتضمن بحسب الفهم العرفي المنع عن الترك، مو أنه هناك أمر وهناك نهي وحكمان مجعولان. على أي حال والتحقيق أنه لا يكون الوجوب إلا طلبا بسيط ومرتبة وحيدة أكيدة من الطلب لا مركبا من طلبين، أشرنا إلى نكتة أنه إذا قلنا مرتبة من الطلب الأكيد أو أكيدة في قبالة، يعني مرتبة من طلب غير أكيد يعني الاستحباب، نعم في مقام تحديد تلك المرتبة وتعيينها، شوفوا هاي عبارة صاحب الكفاية ظاهرة في أنه يرى الجامع، يعني يرى أن النسبة بين الوجوب والاستحباب مو نسبة التباين كما قيل أو لعله هو المشهور، وإنما هي نسبة الجامع والفرد. الجامع هو الطلب، ولكن تارة يراد منه المرتبة الأكيدة وأخرى مرتبة غير الأكيدة. فهذا يوافق رأي المشهور المتقدمين في حقيقة الطلب والاستحباب والوجوب. وربما يقال الوجوب يكون عبارة من طلب الفعل مع المنع عن الترك، ويتخيل منه أنه يذكر له حدا، فالمنع عن الترك ليس من أجزاء الوجوب ومقوماته، بل من خواصه ولوازمه.
يعني
زين، أكو هنا نكتة فلسفية، هذا نشير إلى كلام صاحب الكفاية. إحنا عندنا الفرق بين الماهية والوجود في شنو؟ لا، الماهية مشخصة والوجود متشخص. الإنسان إذا كان موجودا، وجود الإنسان وماهية الإنسان كلاهما متشخصة. شنو الفرق بين الوجود والماهية؟ الفرق أن الوجود حقيقة الشيء، والماهية حد هذا الشيء، حده العدمي. هنا نريد نقول أن حقيقة الوجوب الطلب، وحده في مقام المرتبة المنع عن التارك. إذن الماهية ليست داخلة في الوجود، هذا بناء على إصالة الوجود. بناء على إصالة الماهية تعكس القضية، الحقيقة مع الماهية والوجود حد للماهية. وهذا ما يقوله الداماد رحمة الله عليه وأصحاب المدرسة الإشراقية. أما أصحاب المدرسة المشائية وعلى رأسهم ملا صدر رحمة الله عليه، يعتقدون أن الوجود هو الأصل، والماهية الأمر العدمي والحد العدمي. يعني عندما نحن نقول زيد موجود، إشارة إلى حقيقته، ماهية الزيد. يعني إذا نريد أن نفصل هذا الوجود عن سائر الوجودات، نفصله بقولنا حيوان ناطق، إذن يكون حدا ماهويا أو حدا عدميا، لأنه هو الذي يفصل بين هذه الحقيقة وسائر الحقائق. هو مرتكز في ذهن صاحب الكفاية هذه النقطة، لذلك يجيب العبارة عبارة تناسب هذا المعنى. يقال الوجوب يكون عبارة من طلب الفعل مع المنع عن الترك، ويتخيل منه أنه يذكر له حدا، فالمنع عن الترك ليس من أجزاء الوجوب ومقوماته، بل من خواصه ولوازمه، كالماهية التي حد عدمي لمرتبة الوجود.
بس الماهية ما تكون لازمة،
لا، ليش؟ من اللوازم. لذلك مرتبة الوجود
قلنا هي حد، يعني داخل في الملزوم.
لا 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 لا، خارج، لأنه الحقيقة مع الوجود الماهية ما لها إصالة اعتبارية. فلذلك عندما نريد نقول هذا الموجود الذي اعترفنا بثبوته ما هو، نعرفه بأنه حيوان ناطق، وإلا لو كان داخلا فيه استلزم إما إصالة الماهية، وإما على رأي بعض المحققين يقول عندنا أصلا أصل الوجود وأصل الماهية، ليش نتعب نفسنا مرة نقول إصالة الماهية ومرة نقول إصالة الوجود؟ هذا بعد بحثه في الفلسفة. بمعنى أنه لو التفت الآمر إلى الترك لما كان راضيا بالترك لا محالة، وكان يبغضه البتة، ولكن يبغضه مو في مقام التشريع، لأن البغض في مقام التشريع يعني معناته شنو؟ يعني إنشاء نهي. يبغضه يعني يبغضه أنه يعني لا يحب تركه، أما مو أنه نهى عنه. وقف فرق، مرة أن تقول أنا حرمت هذا الشيء، مرة تقول أنا ما أرضى أن تترك هذا الشيء، لأن هذا الشيء فيها مصلحة إلزامية لابد من إتيانه. ومن هنا انقدح أنه لا وجه لدعوى العينية، ضرورة أن اللزوم يقتضي الإثنينية. يعني كأنما قيل أنه الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، مثل ما ذكرنا حسب الارتكاز العرفي، سواء يقول المولى صلى أو يقول لا تترك الصلاة، كلاهما واحد. ومن هنا انقدح أنه لا وجه لدعوى العينية بين الأمر بالشيء وبين النهي عن ضده العام، ضرورة أن اللزوم يقتضي الإثنينية لا الاتحاد والعينية. أنت قاعد تقول أن الأمر بالشيء يتضمن أو يلزم أو يستلزم منه النهي عن الضد، هذا معناته أكو بينهما مغايرة معينهما. ولكن صاحب الكفاية يتنازل عن هذا البيان، يقول نعم لا بأس بها، أي بالعينية، بأن يكون المراد بها أي بالعينية أنه يكون هناك طلب واحد، وهو كما يكون حقيقة منسوبا إلى الوجود وبعثا إلى الوجود، كذلك يصح هذا الطلب أن ينسب إلى الترك بالعرض والمجاز، ويكون زجرا وردعا عنه. يعني مرة يقول لك أنه لا تترك الصلاة، ومرة يقول صل.
لكن ما يقول بالعيني كان مرتبا بأنه طلب بسيط، أن هذا عين درك.
خب لا، هو ما يصير الوجود والعدم، خب ما يصير أحدهما عين الآخر، هو يلتزم بالبساطة، بس يقول ماكو فرق، عباراتنا شتى وحسنك واحد، أنت تقول صلى أو تقول لا تترك الصلاة واحدهما. احنا بنقول في فهم مولانا لعل صاحب المعالي قصد هذا المعنى من التضمن، مو انه هناك امر تشريعي ونهي تشريعي حتى تشكلون عليه هذا الاشكال الطويل. هو مقاصد هذا المعنى، انه الامر بالشيء كانما هو بمنزله النهي عن الضد العام.
سيدنا
التفريق
بين الحقيقه والمجاز مو ثيني،
لا هو لا نقول العينية ما موجودة، لذلك شنو، لا العينية ما دامت ليست موجودة شنو نقول، نقول أن الأمر بالشيء أحيانا بالتسامح وبالعناية يقال النهي عن الترك، وإلا في الحقيقة الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن الترك، وإنما بينهما اثنينية، ولكن أحيانا دعوة العينية مبنية على التسامح والمجاز. لا، الثانية مسلمة لا شك ولا ريب فيها، الأمر بالشيء شيء والنهي عن الضد شيء آخر، هذا لا إشكال فيه، بس الذي يدعي العينية نوجه كلامه، نقول مقصود من العينية يعني التسامح، أنه أحيانا يعبر بالأمر وأحيانا يعبر بالمنع عن الترك. الأمر الرابع، تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة. احنا الى هنا بحثنا حول الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ام لا، في ضد الخاص وفي ضد العام، والتزمنا بانه لا يقتضي لا النهي عن ضد الخاص ولا عن ضد العام. زين، ايش ثمرة شنو في هذا البحث؟ لو التزمنا بالضد الخاص النهي، او التزمنا بالضد العام، صاحب الكفاية يقول الثمرة جدا واضحة، اذا كان الضد الخاص أمرا عباديا، والمفروض أن الأمر العبادي لو تعلق به النهي فسدت، لأن العبادة لا يمكن أن يتقرب بها وهي مبغوضة عند المولى. وبناء على ذلك، إذا قلنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، وكان ضد الخاص أمرا عباديا وخالف العبد وترك الأمر وأتى بالضد الخاص، يكون باطلا. مثاله مثال الذي ذكرناه عدة مرات، الأمر بالإزالة ينهى عن ضدها الخاص وهي الصلاة، لو ترك الإزالة وصلى صلاته باطلة. وبناء على هذا نقول بأنه ثمرة القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده هي أنه لو كان الضد عباديا لفسده. شيخ البهائي رحمة الله عليه من قول عنه إنكار هذه الثمرة، قال هاي ثمرة أنا ما أعترف بها. لماذا؟ لأن الشيخ يقول، شيخ البهائي يقول، سواء كان الضد عباديا أو غير عبادي، الكلام أنه الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، عندما تعلق الأمر بشيء وكان ذلك الشيء أهم، ما دام كان ذلك شيء أهم معناته أن الضد بعد ليس فيها أمر، وإذا لم يكن فيها أمر فبالعبادة لا تقع صحيحة. فإذا بناء على هذا، هذا ما له علاقة بأنه الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ولا يقتضي. أنت تقول في مقام التزاحم أن إزالة النجاسة أهم من الصلاة، إنقاذ القريق أهم من الصلاة. إذا في مقام التزاحم إنقاذ القريق أهم من الصلاة، فإذا لا يوجد بعد أمر بالصلاة، لأن مع وجود الأمر بالأهم هو المقدم، فالصلاة تقع باطلة، سواء قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لم نقول. إذن هاي مو ثمرة الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. فساد الضد العبادي يأتي من وراء فقدان الأمر، لأن كل عبادة لا بد أن يكون لها أمر، والعبادة لا تقع صحيحة إلا إذا قصد فيها الامتثال الأمر، وامتثال الأمر متوقف على ثبوت الأمر. صاحب الكفاء يقول احنا نخالف شيخ البهائي في مبناه مو في دعوة. مبنى الشيخ البهائي يظهر من هذا كلامه وإنكاره واستنكاره للثمرة أنه شنو؟ أنه يرى محور ومركز عبادية الشيء تعلق الأمر به. نحن نقول المحور ليس تعلق الأمر، وإنما المحور هو أن يكون الشيء مضافا إلى الله ومقربا، سواء تعلق به أمر أو لم يتعلق. صحيح إذا تزاحم أمر الإنقاذ مع أمر الصلاة، أمر الإنقاذ مقدم على أمر الصلاة، ولكن لو عصى المكلف أمر الإنقاذ وأراد أن يصلي، تقولون أن الصلاة لم يتعلق بها أمر. ليش؟ لأن في مقام التزاحم المولى جعل الأمر الأهم فعليا وأمر المهم غير فعلي. ولكن ما دام أن الصلاة فيها ملاك التقرب، ملاك المحبوبية، ويمكن أن تضاف إلى الله بنحو القربة المطلقة، أنك تصلي بقصد القربة، فتكون عبادة وإن لم يتعلق بها أمر بالخصوص.
كيف يسمى الملاك من دونه؟
هذا إذا كشفنا، أي هذا إذا كشفنا أن الصلاة في هذا المقام محبوبة. لذلك من هنا نهيئ البحث لبحث الترتب، أنه لو ترك الأهم هل يمكن أن نصحح المهم ولو لم يكن هناك أمر فعلي متعلق بالمهم أو لا. نطبق هذا المقدار، شوف إذا وقت أكو ندخل في بحث الترتب. الأمر الرابع تظهر الثمرة، أي ثمرة بحث الضد، وهو الأمر الأخير في هذا المقام، في أن نتيجة المسألة وهي النهي عن الضد بناء على الاقتضاء، يعني بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، بضميمة مقدمة أخرى وهي أن النهي في العبادات يقتضي الفساد، ينتج فساده أي فساد الضد إذا كان عبادة كالصلاة. وعن الشيخ البهائي رحمه الله أنه أنكر الثمرة بدعوى أنه لا يحتاج أو لا حاجة في استنتاج الفساد إلى النهي عن الضد، بل يكفي في الفساد عدم تعلق الأمر بالضد لاحتياج كل عبادة إلى الأمر. وفيها أنه يكفي في ماذا؟ يكفي في ملاك العبادية مجرد الرجحان والمحبوبية للمولى، كي يصح أن يتقرب به، أي بهذا الرجحان يتقرب إلى المولى بذلك الفعل منه، أي من ذلك الرجحان والمحبوبية، كما لا يخفى، لأنه مجرد الرجحان والمحبوبية كافي، ما يحتاج أمر. والضد بناء على عدم حرمته يكون كذلك. هاي نقطة مهمة. يقول صاحب الكفاية، واحد يقول إذا الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، فهذا الضد صار مبغوضا، شلون يصير محبوبا؟ يقول هو هاي الثمرة، الثمرة هي هنا تتبين. إذا قلنا بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، انقلب الضد من المحبوب إلى المبغوض، إذا لا يمكن التقرب به إلى الله. إذا لم نقل بالاقتضاء يمكن التقرب، حتى وإن فقدنا الأمر في الضد، لأن أمره أمر بالمهم، ما يخالف، خلي ينعدم الأمر ولا يتعلق أمر بالضد، ولكن تبقى محبوبيته ما دام أن الأمر بالشيء لم يقتضي النهي عن الضد. أما إذا اقتضى النهي عن الضد انقلبت المحبوبية إلى المبغوضية، وأن الصلاة في قبال الإنقاذ مبغوضة عند المولى، إذن بعد لا يمكن التقرب بها إلى الله تعالى. إذن هاي الثمرة. والضد، شوفوا العبارة إشارة إلى روح الثمرة، والضد بناء على عدم حرمته، بناء على عدم حرمته يعني ماذا؟ يعني إذا قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، يكون كذلك يعني يكون محبوبا وفيها رجحان ذاتي. فإن المزاحمة على هذا يعني المزاحمة على بناء على شنو؟ بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، لا يوجب إلا ارتفاع الأمر المتعلق بالضد فعلا مع بقاء الضد على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة. إذا قلنا أنه الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، أما إذا قلنا يقتضي بعد ما فيها مصلحة. لذلك فإن المزاحمة على هذا يعني على فرض أن هناك أهم ومهم ومهم لا يوجب إلا ارتفاع الأمر المتعلق بالضد فعلا، لأن المفروض أن أمره أمر مهم وليس أمرا أهم، مع بقاء الضد على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة كما هو مذهب العدلية أو غيرها، أي غير المصلحة أي شيء كان. هنا صاحب الكفاية بعد متأذي من الأشاعرة كما هو مذهب الأشاعرة. الأشاعرة يقولون ماكو لا مصلحة ولا مفسدة، لذلك يقول أو غير المصلحة أي شيء كان. هسه شنو تصورون؟ خلي يصورون الأشاعرة. وعدم حدوث ما يوجب مبغوضية الضد وخروجه عن قابلية التقرب به كما إذا حدث بناء على الاقتضاء، يعني كما إذا حدث ما يوجب المبغوضية بناء على الاقتضاء، يعني بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. إذن الثمرة صحيحة. لماذا الشيخ البهائي ينكرها؟ الشيخ البهائي يقول أنه الأمر بالضد لمزاحمة الأمر بالأهم انعدم، إذن الضد عباديا باطل، سواء قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد أم لا. صاحب الكفاية يقول لا، أنه الأمر مسلم، إحنا فرغنا عن الأمر، الأمر ما موجود، لم يتعلق بالضد أمر، لأن مسألة الإنقاذ وحفظ النفس المحترمة أهم عند المولى من الصلاة، هذا لا شك فيه. ولكن الكلام أن الصلاة إذا قلنا بمبغوضيتها بمقتضى النهي عن الضد لا يمكن التقرب بها إلى الله، لذلك لو ترك الإنقاذ وصلى صلاته باطلة. أما إذا قلنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده يجوز لأن يصلي بنحو القربة المطلقة وإن كان عاصيا من جهة الإنقاذ. ثم إنه تصدى جماعة من الأفاضل لتصحيح الأمر بالضد. شوفوا النقطة شو صار ربط بين المطلب السابق واللاحق. إحنا هنا نقول لا يوجد أمر، ونحن نصحح العبادة والضد ببركة المحبوبية الذاتية. خب يشكل على صاحب الكفاية أن هذا مبناكم، مبنى المشهور من المحققين والفقهاء خصوصا عند القدماء، هذا كان أن كل عبادة يتوقف صحتها على الأمر بها، ولا يمكن إتيان عبادة صحيحة إلا بقصد امتثال أمرها، وقصد امتثال أمرها متوقف على ثبوت الأمر. لذلك ما عندنا مخلص لتصحيح الضد العبادي إذا كان أمره مهم وكان الأمر الآخر أهم، لأنه مع تزاحم الأمر الأهم والمهم يسقط المهم عن الفعلية ويبقى الأهم على الفعلية. لذلك لا يوجد للضد العبادي أمرون. فجاء المحقق الكركي صاحب جامع المقاصد والميرزا الشيرازي رحمة الله عليه والمحقق النائيني دافعوا عن فكرة الترتب. احنا عندنا طريقة نجعل للضد أمرا بحيث أنه على رأي القدماء يقصد الأمر ويقع ضده صحيحا، على رأي صاحب الكفاية ومن يتبعه أن ملاك العبادية مطلق المحبوبية وليس ملاك العبادية مشروطا ومقيدا بالأمر أيضا تصح هذا العبادة، لا إشكال فيه. بس المهم أنه إحنا نعالج أنه لو ترك الأهم وعصى يبقى أمر للمهم، هذا يعبر عنه عن نظرية الترتب، وسيأتي بيانها مفصلا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
على عدم حرمته يعني مع عدم وجود النهي.
اي نعم.
ما يعني انه محبوب او فيه رجحان؟
طب لا ليش الرجحان والمحبوب
هل
يكون مباح؟ لا فرض كلامنا أن الصلاة أمر عبادة غاية ما هناك لأجل المزاحمة والمانع
الصلاة.
لا سقط الأمر، أما مو معناته أنه خرج عن سلمكم الله شهنا، خرج عن المحبوبية، لم يخرج عن المحبوبية.
لا بس يعني عدم وجود النهي ما يدل على المحبوبية، غاية الأمر إلا ماكو عندنا الملازمة كونه مثلا ماكو مثلا